بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، ده الجزء الثالث من عملية الاستيطان التي يقوم بها اليهود على أرض فلسطين. وزي ما أستاذنا الدكتور بين في الحلقات الماضية بأن الاستيطان اليهودي على أرض فلسطين أو على بعض الأراضي العربية ده عقيدة دينية قبل أن يكون نزعة استعمارية سياسية. وذكرنا بأن يعني هناك بعض الأمور اللي احتج بها هؤلاء بأن الرب قد منحهم هذه الأرض، بل ومنحهم من النيل إلى الفرات، ثم تطور النص بعد ذلك على حسب زعمهم إلى كل مكان يطؤونه بأقدامهم، بل وأقنع الغرب بعد ذلك ببعض ذرائع وحجج واهية. من أهم هذه الذرائع بأنها يعني بأن يعني موضوع العنصرية، بأنهم شعب الله المختار. والأمر الثاني ذريعة تاريخية على أنهم سكنوا هذه الأرض سنوات طويلة. والأمر الأخير وهي الذريعة الواهية أو الذريعة القانونية، وعد بلفور، والذي أعطى لليهود وطن قومي على هذه الأرض. ومنذ هذه اللحظة عملت كل المنظمات السياسية الغربية على تمكين الشعب اليهودي من هذه الأرض، بل بعض الأراضي المجاورة. سيدنا الدكتور أيضا بين في الحلقة الماضية بأن هذا الاستيطان يقوم على أمرين، على أرض وإنسان. فإنسان بلا أرض لا وجود له، وأرض بلا إنسان لا قيمة له. وصلنا بعد هذا كله إلى أهم المناطق التي يضع عليها اليهود أرضهم، لتعلموا تماما بأن هذا الاستيطان لا يكون دائما عشوائيا. منور دكتور،
أهلا بك.
أنا آسف إن كنت طولت في المقدمة، لكن هذا ما يعني ذكرناه قبل ذلك حتى يكون المشاهد معنا على طول الخط الذي نتحدث فيه. دكتور محمد، في الحلقات الماضية حضرتك ذكرت بأن أبرز هذه المناطق التي يركز عليها اليهود وضع أيديهم والاستيطان عليها القدس، الضفة الغربية، سيناء، الجولان. ذكرت حضرتك في الحلقة الماضية هذا الكلام سريعا، ما تيجي ناخد هذا بشيء من التفصيل في هذه الحلقة.
إن شاء الله.
نبتدئ بالقدس.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلت إن مناطق الاستيطان عند اليهود في فلسطين ليست مقصورة على منطقة بعينها،
نعم،
لأن عقدة الأرض فتحت شهية المحتل لكي يستوطن أو يضع له أماكن للاستيطان في جميع أنحاء فلسطين. لكن هناك مناطق بعينها، يعني شوف، واحد الشره دايما أو النهم في الأكل بيأكل كل حاجة، لكن بيحب أنواع معينة بالأكل، الأكل بيركز عليها. فهم أي قصعة أرض في فلسطين هي قابلة للاستيطان،
مصدر نهم.
نعم، نعم، هناك مناطق بعينها يعني تثير رعاب اليهود، تتحكم فيها كما ذكرت في أول حلقة إما ادعاءات تاريخية أو مزاعم أمنية أو أطماع اقتصادية. هذه المناطق أو هذه العوامل التي تتحكم في تحديد مناطق بعينها للاستيطان.
تمام.
نبدأ كما ذكرت في التقديم وكما ذكرت أنا في نهاية الحلقة الماضية، هناك أربع مناطق نرى التركيز الإسرائيلي عليها على وجه الخصوص، وهي القدس، ثم الضفة الغربية، ثم سيناء والجولان. تقول لي الله، سيناء والجولان مش في أرض فلسطين؟
نعم،
عشان ما يجيش واحد بيسمع يقول لك أنت بتقول الاستيطان في فلسطين، اللي جاب سيناء والجولان؟ لا، احنا قلنا الاستيطان يعني حسب ما أوصى به الرب أو حسب ما أمر به الرب، فهو ليس محددا بحدود جغرافية فلسطين، وإنما تتحكم فيه مواطئ الأقدام كما ذكرنا من قبل.
تمام.
نأتي إلى القدس. ماذا فعل الإسرائيليون بالقدس؟ القدس كانت تخضع لإشراف الأردن لغاية 67 ما حصلت، وتم احتلال القدس في حرب 67. بعد انتهاء الحرب بأيام، وبالتحديد في 27 يونيو، الحرب كانت 5 يونيو، في 27 يونيو أصدرت إسرائيل قرارا بضم القدس إليها، أي عدم اعتبارها أرضا محتلة مثل الضفة أو غزة أو إلى آخره.
تمام.
وإنما هي جزء، يعني من 27/6 أصبحت القدس في المفهوم الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.
جميل.
يبقى أول حاجة عملتها عشان تبتدي تستوطن أصدرت قرار بضم القدس. تاني حاجة، مباشرة بعد هذا القرار تم نقل الدوائر الحكومية للقدس، والسفارات انتقلت للقدس، في بعض الدول نقلت سفاراتها، وفي بعض الدول أرجأتها إلى ما بعد بعملية جسد نبض للعرب، هيشوفوا يزعلوا ولا لا. المهم أن تاني خطوة لاستيطان القدس هي كانت نقل الدوائر الحكومية إلى مدينة القدس. الخطوة الثالثة هدم المنازل العربية. طبعا إسرائيل لا تعدم الحجج لهدم هذه المنازل، إما أنها مخالفة رغم أنها مبنية قبل كده، أو إحنا قبل لما تكلمنا على القوانين المصادرة قلنا أن الجيش من حقه أن هو يصادر أي منطقة بأي حجج أمنية أو أي مزاعم أمنية أو الأرض دي ضرورة للدولة فيصادرها، فبدأ هدم المنازل العربية. الخطوة الرابعة كان إجبار العرب على ترك منازلهم.
نعم.
يعني بشتى الوسائل، التضييق في الخدمات، في التفتيش، في يعني بيزهقوهم علشان يترك أرضه ويشوف مكان تاني يعيش فيه. أيضا حاصروا المدينة بحزام أو بأحزمة، حاصروا المدينة المقدسة هي القدس بأحزمة من المستوطنات لعملية حنق للوجود العربي في القدس. في نفس الوقت أيضا محاصرة الأحياء العربية الموجودة في القدس بمستوطنات، يعني عملية إجبار أو تضييق الخناق على العرب المقيمين في القدس لكي يتركوها. إذن لغاية النهاردة هنسمع عن جبل أبو غنيم وغيره وغيره المناطق، ما زال الاستيطان يتم في القدس منذ 67 لغاية اللحظة اللي احنا قاعدين فيها النهاردة. الاستيطان لم يتوقف
رغم كل المعاهدات،
رغم كل المعاهدات. يعني انا اعتقد ان يمكن في احصائية سنة 54 يا استاذ احمد كان سكان القدس العرب 84%. سكان القدس العرب 84%، ده سنة كان 54.
نعم.
مقابل 13% لليهود، او 14% لليهود
مقابل 13%.
سنة 95 ده الإحصاء ده 95. يعني 86% من السكان اليهود و 10% سكان عرب. إذن ده بيدينا صورة عن طبيعة الاستيطان وتغيير الديموغرافي لطبيعة القدس. هنا ده اللي احنا بنسمع عنه في الأيام الماضية في الأسبوعين الأخيرين، باب المغاربة.
نعم.
هي طبعا إسرائيل تسعى إلى هدم الأقصى كله. وباب المغاربة يعني أنا هشير ليه دلوقتي بإيجاز، وربما في نهاية إن شاء الله
محتاج تفصيل
هتفصل إيه حكاية باب المغاربة.
تمام تمام.
هو الجزء اللي عند الأحمر، الخط الأزرق اللي على يسار الصورة ده اللي هو الجزء الجنوبي الغربي من المسجد الأقصى. ومسجد الأقصى كما ذكرنا من قبل عندما تكلمنا عنه يشمل كل هذا المربع اللي احنا شايفينه.
جميل.
فالجزء الأزرق اللي هو على شمال الصورة ده الباب المغاربة نفسه. ياريت نرجع للصورة الأولانية لو سمحت نشوف. أيوة، الجزء الأزرق اللي عند الخط الأحمر ده اللي هو فيه باب المغاربة اللي هي ده صورته بعد كده، اللي إسرائيل عايزة تهدمه وعايزة تعمل جسر حديدي. الأول كان خشبي، أتكلم بالتفصيل بعد ذلك، ثم عدلت عنه إلى جسر حديدي لكي يسهل عبور الجنود الإسرائيليين، لأن الباب اللي احنا شفناه في الصورة الثانية باب ضيق ما يعبروش منه بسهولة الجنود إلى داخل المسجد الأقصى. طبعا الهدف من كل ده هو هدم كل هذه المنطقة تمهيدا لإقامة الكنيسة اليهودية أو المعبد سليمان أو الهيكل الثالث الذي تكلمنا عنه عندما تكلمنا عن
يعني هذه خطوة لبناء الهيكل الثالث.
نعم، ولكن هذه الأيام بالذات يتكلمون عن هدم باب المغاربة اللي هو دوت اللي عند المنطقة الحمراء ديت لغاية الزرقاء في باب هنا ده هدمه. نعم. وإقامة جسر حديدي طوله 95 متر بعرض 2.5 متر لتسهيل دخول القوات إذا اضطرت، في نفس الوقت تمهيدا لخلخلة المنطقة. هيبني طبعا والبنى له أساسات مع الحفريات اللي
تقام،
مش قد يسقط، هو سيسقط إذا استمرت إسرائيل في هذه السياسة الاستيطانية التوسعية. طبعا ده جزء من إيه؟ جزء من تهويد كل هذه المنطقة، يعني إما بمستوطنات بيديبوا فيها اليهود من شتى أنحاء العالم، أو عن طريق هدم الأماكن الإسلامية والعربية وإحلال مباني جديدة فيها.
لكن بعض الناس فضلت الدكتور ممكن يسأل ويقول يعني إذا ما هو المفهوم المعتبر الذي تصر عليه إسرائيل إلى هذه اللحظة حتى يكون القدس عاصمة أبدية لإسرائيل؟
هي أعلنت القدس عاصمة أبدية لإسرائيل استنادا على إيه؟ أولا المزاعم التاريخية كما قلت أنها كانت عاصمة لداود وسليمان.
نعم.
وأنا ذكرت أن هذا لم يتعدى بضعا وسبعين عاما.
تمام.
الشيء الثاني هو الزعم بأن الهيكل اللي هو معبد سليمان اللي تكلمنا عنه قبل كده بالتفصيل.
نعم.
موجود في هذه المنطقة ولم يكن للعرب، يعني هم بيقولوا الهيكل سابق للمسجد الأقصى.
تمام.
ده حسب زعمهم هم، في اعتقادهم أن المسجد الأقصى بني سواء المسجد
على أنقاض الهيكل
وبني في العصر الإسلامي، إما المسجد العمري الذي بني بعد فتح.
نعم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسجد الأقصى.
تمام.
أو قبة الصخرة الذي بناه الوليد بن عبد الملك في أواخر عصر الدولة الأموية. لكن المسجد الأقصى ليس هذا وذاك، المسجد الأقصى كان موجودا قبل الإسلام، يعني سورة الإسراء عندما تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أين كان عمر؟
نعم.
عمر لم يكن بنى المسجد العمري ولم يكن الأمويين بنوا مسجد قبة الصخرة، إذا كان موجود قبل الإسلام ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كذبوه وقالوا صفه لنا، فوصفه إذا كان هناك مسجد قائم. متى هذا؟ يعني تاريخ قديم تضاربت فيه الأنباء والآراء. النهاردة أنا بقول لحضرتك أن في حفريات على قدم وساق من 67 للنهاردة لم يكتشف أثر يهودي واحد، بل اكتشفوا آثار إسلامية، يعني اكتشفوا مصلى إسلامي يرجع إلى عصر صلاح الدين الأيوبي، واكتشفوا آثار إسلامية وخارج المنطقة المسجد وجدوا آثار مسيحية، ولم يجدوا آثارا يهودية، ولو وجدوها لطبعا لأعلنوها على
صحيح
العالم.
صحيح.
فمن 67 للنهاردة تخيل حفريات مستمرة على قدم وساق ولا يوجد. أين الهيكل؟ أين الهيكل؟ لا يوجد في هذا المكان. وأنا تكلمت عنه وقلت أنها الهيكل هذه المنطقة منطقة قبور فيها مقابر، مقابر اليهود وغير يهود، والمنطقة المقدسة عند اليهود ليست فيها مقابر، إنما المقابر تكون خارج المدينة. فمعنى هذا أن هذه المنطقة لم يكن فيها هيكل سليمان بأي حال من الأحوال.
يعني إذن أول منطقة كان يركز عليها ولا زال يركز عليها إسرائيل هي منطقة القدس.
نعم.
طيب لو انتقلنا إلى الضفة الغربية ليه برضو بيركزوا على هذه المنطقة؟
إذن المنطقة القدس إذن منطقة يعني اتسندوا في استيطانها
دينية
على يعني ادعاءات دينية.
نعم.
ورحل فيها طبعا الأساطير كما تكلمنا عن هذا العنصر الأساسي في صياغة السياسة الإسرائيلية المعاصرة، العنصر الأسطوري.
تمام.
الضفة، نأتي للضفة. الضفة ذات بعدين، وأنا في البداية ذكرت أن الاستيطان اختيار المناطق لثلاث أسباب،
إما يكون أمني أو اقتصادي،
ادعاءات تاريخية أو أمنية أو اقتصادية.
تمام.
الضفة يتوفر فيها العنصراني الآخران بالإضافة إلى إيه؟
اللي هم الأمن والاقتصادي.
آه بالإضافة إلى طبعا قانون مواسع الأقدام اللي قلناه على إن كان فيها ذات يوم مر فيها اليهود أو بنو إسرائيل عندما
يعني دخل. ممكن أيضا يدخل فيها الأمر الديني
ولكن ليس هو العامل الحاسم بدليل إن في يعني تفاوض عليها. ما فيش تفاوض على القدس. القدس وأنا ذكرت هذا يا أستاذ أحمد وقلت إن القدس تمثل أحد الثوابت في السياسات الإسرائيلية يمين شمال صقور حمائم. لا يوجد أي حزب إسرائيلي داعي للسلام مش داعي للسلام عدواني غير عدواني لا يوجد ولم يوجد حتى الآن حزب إسرائيلي يقول بأن هناك تفاوض على القدس أن القدس الشرقية تروح للفلسطينيين والغربية تروح لإيه لليهود. لا الكلام ده لا إنما الضفة فيها كلام. العناصر التي تدفع إسرائيل للاستيطان في الضفة هنا أو الأسباب سبب أمني وسبب اقتصادي. الأسباب الأمنية هي أن الضفة تعتبر حاجز الضفة الغربية أو يمكن إقامة نقاط أمنية فيها مع الأردن ومع الفلسطينيين في الفتات الذي ألقي إليهم من الضفة أو في غزة أو إلى آخره. ما فيش واحد يقدر يدخل إسرائيل من الفلسطينيين إلا عن طريق الضفة. فإذا أهمية استراتيجية بتقيم فيها معابر. احنا شفنا الحصار اللي حصل لغزة حصل منين؟ حصل في أراضي الضفة. أراضي الضفة الغربية يعني كأن الفلسطينيين يحاصروا من الأراضي الفلسطينية وليس من الأراضي التي يزعمون أنها إسرائيلية. فهناك المعابر مثل معبر بيت حانون معبر كذا معبر إلى آخره. كل هذه معابر مناطق نقاط استراتيجية على الحدود سواء مع الفلسطينيين أو
الأردنين.
مع الأردن أيضا
اقتصادية
سيطرة العبور من العكس أيضا من فلسطين من داخل الأراضي الإسرائيلية إلى الضفة. يعني هي بتتحكم
حاجة مشتركة
اللي رايح واللي جاي. طيب العنصر الاقتصادي أولا الضفة الغربية فيها أراضي خصبة فيها أراضي مزروعة على عكس سائر الأراضي الفلسطينية. فده يمثل بالنسبة لإسرائيل يعني أرض جاهزة وإحنا بنشوف أشجار الزيتون واللي بيعملوه فيها. يعني ده يعتبر من أكتر موارد الزيتون التي تصدر زيت الزيتون للعالم كله.
هذه المنطقة.
نعم. فهي طبعا
عشان كده تم منظرين لمشاريع المشاريع الاقتصادية في هذه المنطقة.
نعم.
نعم.
وفيها شوف يا زمان في مخططات اقتصادية جاهزة. يعني هو النهاردة بيستولي على كذا دون من الأراضي بكرة عنده المشروع جاهز. هو عارف هيستولي على 100,000 درهم ولا 50,000 درهم مجهز مشاريع اقتصادية بيبدأوا فيها من بكرة. بيهد النهاردة مساكن بكرة بيبني فيها مستوطنات ومشاريع اقتصادية جاهزة. يعني مش لسه هيفكر هو هيعمل ايه.
طيب
أيضا فيها مخزون مياه يعني
كمان.
فيها مخزون مياه جوفية مخزون مياه يعني وهي مستوردة يعني مسيطرة عليه وبتعطش الأراضي الفلسطينية وتعطش الفلسطينيين. فإذا الضفة لها بعد استراتيجي وبعد اقتصادي بعد أمن يعني وبعد اقتصادي.
يعني زي ما قلت حضرتك الآن إن الضفة الغربية لها نقاط أمنية مع الحدود الأردنية والضفة الغربية وإسرائيل أيضا تحتوي على منطقة اقتصادية ومخزون ماء كبير
بالإضافة للزراعة اللي فيها. نعم.
نعم تمام. طيب ننتقل أيضا للجولان. لماذا الجولان؟
قبل ما ننتقل للجولان الحقيقة أنا عايز أقول إن الضفة الغربية كانت دايما محط أعين الخبراء الإسرائيليين مشاريع عديدة.
نعم.
قدمت للحكومات الإسرائيلية لاستيطان الضفة. يعني منها مشروع مثلا مشروع ألون ده مشروع استيطان زراعي في هذه المناطق سواء المناطق المزروعة فعلا أو المناطق القابلة للاستزراع. جوش إمونيم الكتلة المعروفة اللي هي المتطرفة أيضا قدمت سنة 78 وخطة تانية سنة 80 لزراعة أراضي الضفة الغربية واستيطانها.
نعم.
أيضا يعني أكثر منطقة شهدت مخططات استيطان هي الضفة الغربية. يمكن القدس ما فيهاش موارد تشجع غير بس الادعاء الديني وخلاص الرب تتقفل. يعني القدس الرب تتقفل وما عادش فيها مناطق تاني تسمح بوجود استيطاني بعد ما الأحزمة الاستيطانية بدأت تخنقها، لكن الضفة ما زال فيها مناطق. لذلك النهاردة احنا بنشوف يا شباب لغاية النهاردة التفاوض على ايه، ابو مازن بيتفاوض على ايه، ابو عمار كان بيتفاوض على ايه، على الضفة،
على الضفة الغربية. صحيح
صحيح. قبل القدس هم عمالين يأخروا لك، خلي القدس للايه المرحلة الاخيرة. تمام، وبيتحوروا في الضفة. طيب من ساعة اتفاقيات كان بديتي ومن بعدها اسلو لغاية النهاردة بيتفاوضوا عليه،
ما اخذوا اي شيء
ولا هيعضوا، لان هو بيتفاوض بيمد امد التفاوض، وفي نفس الوقت شغال بسرعة رهيبة في الاستيطان. يبقى لما تيجي بعد كده هيوصل في النهاية التفاوض، هيتبقى ايه تتفاوض عليه؟ هيتبقى ايه؟ مش هيتبقى حاجة، مش هيتبقى حاجة. انت احسب من اتفاقيات اسلو،
يعني رقعة الاستيطان تزيد والمفاوضات لا
تتطور، والمفاوضات بتطول. ودي سياسة نتنياهو، نتنياهو كان قبل كده مسك الحكومة، والمرة دي اكبر فترة شهدت فيها الضفة الغربية استيطان كان في عهد حكومة نتنياهو الأولى والثانية.
نعم.
لأن هو يعني داهية.
لا ده نتنياهو ده عاوز وقفة، لكن خليها مؤقتا قليلا يعني.
نعم. نعم. بس أنا بشوف دلوقتي إن إحنا عمالين لا نتفاوض، وقعدنا سنوات بنتفاوض. طب ما وقفوش الاستيطان. ولو قعدنا عشرات السنين تاني بنتفاوض مش هيوقفوا الاستيطان. لغاية ما في الآخر يوصل معاك لإيه؟ طب إحنا نتفاوض على إيه؟ ده اللي باقيين ال الأريحة ولا مش عارف ايه ولا خدهم ومع السلامة، واعمل فيهم دولة خالية منزوعة الدسم، منزوعة السلاح، ما فيهاش اي مقومات الدولة، وكفاية على كده. المنطقة الثالثة
الجولان،
خلينا في سيناء الاول.
انا عاوز افرد في سيناء شوي.
عايز تفرد في سيناء شوي. طب نتكلم على الجولان. الجولان تمثل اهمية اقتصادية بالدرجة الاولى، هي ليس فيها ادعاءات تاريخية مثل ما نجد في القدس مثلا
او في الضفه،
لكن او في الضفه، لكن الجولان لم يرد في تاريخهم انهم كان ليهم فيها مستوطنات.
نعم.
او يعني ارض بني اسرائيل. لكن الجولان تشكل اولا ناحيه اقتصاديه اولا، ثم ناحيه استراتيجيه. ناحيه اقتصاديه دي يعني مورد للمياه، بتغذي الأنهار الموجودة، وفي نفس الوقت فيها مياه جوفية كثيرة، وفيها أكثر من كده. الجولان منطقة سياحية، فيها مناطق مياه معدنية بيجي ليها السياح.
نعم.
فالنهاردة إسرائيل من يوم ما احتلتها في 67 للأسد الكبير ولا الشبل الصغير عمل حاجة لتحريرها، إسرائيل بتستفيد من المياه المعدنية، من السياحة، من المياه العذبة اللي بتغذي نهر بنياس وغيره، من المياه الجوفية اللي موجودة فيها. يعني كل ما طال أمد الاحتلال كل ما هي المستفيدة. وفي نفس الوقت احنا ما فيش حتى بوادر تفاوض مع سوريا على الجولان، دي مش شمال سوريا خالص. يعني محتلة من 67 للنهاردة ما شفناش الأسد الكبير ولا الشبل الصغير ذكرها.
طيب ده تفسره بإيه؟
هي عارف بفسره بأن اللي حصل في 67 كان شيء متفق عليه،
شيء متفق
عليه. عليه.
نعم.
تسليم هذه الأراضي مقابل بقاء هؤلاء الحكام، ده تحليلي أنا. تفسير تسليم هذه الأراضي لإسرائيل مقابل بقاء عبد الناصر في مصر والأسد في سوريا،
يعني خيانة.
الثمن خيانة ليس لها إلا ذلك. وإلا قل لي إحنا داخلين حرب، والمشير عامر في حفلة مع قيادات الجيش ليلة الحرب أو قبلها بيوم أو اثنين، دي تسميها إيه؟ فين استخباراتنا؟ فين استطلاعنا؟ فين فين فين؟ تسميه بإيه؟ هنحارب وهنحارب وهنرمي إسرائيل في البحر، وإحنا ده هم اللي رمونا في البحر ورمونا تحت الأرض في 67. إذن خلاص ما سمعناش. لذلك ما تغيرش الوضع لما جه السادات يا استاذ، صح ولا لا؟
نعم.
لغايه ما مات عبد الناصر بدات حرب الاستنزاف. نعم. وده شيء برضه ايه لاسترداد الكرامه شويه. بعد ما كان الراجل زعيم القومية العربية والأمة العربية وكان وكان حس إن هيسقط، فكانت حرب الاستنزاف التي يعني عرف السادات فعلا استغلها ويوجع إسرائيل ثم يصل إلى حرب 67. أما سوريا ولو قعدنا 100 سنة تانية بعد ما مشي بشار، جي ابن بشار وجي حفيد بشار وجي كذا، لو
كان شوية في تحرك لهذه المنطقة
ولن يكون هناك تحرك طالما عائلة الأسد تتحكم في سوريا، طالما أن نظام البعث يتحكم في سوريا، مش عائلة الأسد بس، النظام البعثي، لأن النظام البعثي ليس الأسد فقط أو عائلة الأسد، طالما أن نظام البعث العربي الاشتراكي عشان الاشتراكيين يسمعوا، الناس اللي يعني اللي سلموا الجولان وسلموا سيناء لإسرائيل، طالما النظام البعثي يحكم في سوريا لن تسترد الجولان. إذن أهمية الجولان أهمية سياحية، تاني حاجة قلت أهمية استراتيجية. النهاردة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن سوريا حتى لو بدأت تفكر هتقدر مرة واحدة كده تدير حرب في إسرائيل، إنما عليها أولا أن تحتل الجولان. وسياسة إسرائيل دايما إيه؟ إنها تنقل الحرب لأرض الخصم.
صحيح،
وده اللي حصل في سيناء. صحيح. إحنا 73 انتصار انتصار انتصار، كانت دخل إيه؟ دخل أراضينا.
نعم.
صح؟ وما حررناش كمان كل سيناء بالحرب. إذن إسرائيل كدولة لم تفرض هناك حرب داخلها،
تجعل الصراعات خارج أرضها.
فدي سياسة إسرائيل، إذن تمثل بعد استراتيجي لإسرائيل إذا فكرت سوريا في تحرير الجولان.
يعني حضرتك الآن ذكرت 3 مناطق، القدس، وقلت إن هي لها بعد ديني في السيطرة على هذه المنطقة.
نعم.
ثم ذكرت الضفة الغربية، قلت لها منح
أمني استراتيجي وحدود
مع الأردن ومنح اقتصادي واستراتيجي، وكذلك نفس القصة موضوع الجولان
بس من ناحية سوريا. نعم.
طيب جميل. السؤال دلوقتي، هل سيناء تمر بهذه المراحل وهذه النظرات ولا الأمر مختلف؟
سيناء أهم، يمكن أقدر أقول لك يعني بلا مبالغة، أهم من الضفة الغربية والجولان.
ليه؟
أولا سيناء لم تبعد إطلاقا عن أحلام الصهاينة منذ أن قامت إسرائيل،
حتى بعد معاهدة السلام.
يا أستاذ، قبل قيام إسرائيل، مش أقول لك بقى منذ قيام إسرائيل، هو كان هرتزل في البداية اقترح أن تقام دولة إسرائيل فين، أن يقام وطن لليهود فين، في العريش.
نعم.
والعريش فين؟ في سيناء، لأن سيناء فيها كنوز.
ما هو ليه الكلمة الشهيرة، وهرتزل اللي ما يعرفش هو الأب الروحي الحركة الصهيونية، بيقول إن أرض سيناء والعريش هي أرض اليهود العائدين إلى أوطانهم.
نعم. نعم. وكمان في نقطة تاني، يعني يمكن في التاريخ الإسرائيلي كانت التجربة الإسرائيلية في سيناء تجربة مريرة، اللي هي فترة التيه مع موسى عليه السلام 40 سنة، ولا كان فيها بترول ولا مياه جوفية ولا عرف، لكن بعد ما احتلوا سيناء من 67 ل 73 عرفوا كويس جدا قيمة سيناء.
قيمتها ايه بقى؟
قيمتها الاقتصادية.
نعم.
هي تمثل طبعا القيمة العسكرية، لان الحدود الجنوبية دي المعبر لجنوب اسرائيل، ولكن هي خلال احتلال سيناء عرفت الثروات اللي موجودة في سيناء من معادن، من مياه جوفية، من بترول. يعني والذك ثابتها ايه؟ ثابتها زي يقولوا خلع الدرس، وثابتها ترك مؤقت.
ترك مؤقت.
نعم.
نعم.
لأنها أجبرت لكي تحقق شيء من الاستقرار بعد الهزيمة في 73، وتسترد أنفسها وتستعيد قوتها حتى تتمكن مرة أخرى، فقبلت أن، وبعدين قبلت على مضض. يعني لو تذكر أن المستوطنين اللي كانوا في سيناء رفضوا يخلوا سيناء، أخلوهم بالقوة، بل مصر عرضت وعرض بعض العرب شراء المستوطنات الإسرائيلية، يدفعوا ثمنها المستوطنين ويسيبوها في مكانها.
نعم.
لكن لا، أزالوها حتى لا يستفيد بها المصريون بعد استبداد سيناء. سيناء إذن فيها بعد استراتيجي.
تمام.
هي لو وصلت، ما هي لما وصلت لسيناء يا زلمة كانت ايه؟ كانت قناه السويس تحت سيطرتها، ما قدرناش نشغلها. تمام. طبعا تهدد مصر، تهدد السعوديه، تهدد العالم، عمق العالم العربي كله، تهدد عمق العالم العربي كله. هي لو خدت سيناء يعني اصبح البحر الاحمر
مكشوف،
يبقى تحكمت في قناه السويس.
نعم.
تحكمت في البحر الاحمر، تحكمت، هددت السعوديه، هددت مصر. اذا هي من الناحيه الاستراتيجيه دي مساله هم يقدرونها جيدا. من الناحيه الامنيه، من الناحيه الاقتصاديه، كما قلت الخيرات والثروات اللي فيها يعني
هي بالخلاصه تمثل احتياط استراتيجي لها من الناحيه العسكريه والاقتصاديه. لكن اتلقى هذا الاتصال واعود لك.
حاضر. فضل.
مش معنى استاذ ايمن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا دائما.
ابتداء نرحب، أو ابتداء يعني نحيي قناة الرحمة المباركة على هذا الأداء الطيب المبارك، ونرحب بفضيلة الدكتور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام الذي نسمعه يعني ربما يسمعه كثير من المصريين لأول مرة.
صحيح.
وكثير
صدق.
من يعني المسلمين لأول مرة. هذا كلام مهم جدا، هذا كلام لا بد على كل واحد منا أن يعلمه وأن يتعلمه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأحب أن أقول لفضيلة الدكتور أنني أحبه في الله كثيرا، ولأنه يطلعنا على معلومات يعني توقفنا على حد وحجم الخطر الذي لا بد على كل واحد منا أن ينتبه إلى هذا الخطر العظيم. وحقيقة أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا حتى أترك الفرصة للدكتور ليحدثنا لنعلم المعلومات الكثير والكثير حتى نحذر بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على اتصالك وأحييك على لغتك الجميلة. فضيلة الدكتور، يعني إذا نقول أن سيناء تمثل احتياطي استراتيجي من الناحية العسكرية والاقتصادية، دي من جهة أخرى، لأن هذه الأرض شهدت يوما ما أحداث لبني إسرائيل جرت على أرضها.
نعم.
موضوع الوعد الإلهي هل متعلق بهذه الأرض أيضا؟
الوعد الإلهي، ما هو احنا في فقرة أنا قلتها ذكرتها من قبل، قيل النهر الكبير نهر كان في العريش. تمام.
نعم.
فإذا لو فسروا هم، ما هم بيفسروا حسب قوسهم العسكرية، فلو فسروا على أن من نهر الفرات إلى النهر الكبير أنه نهر في العريش، إذا دخل فيها سيناء. إذا فسروا على أنه نهر النيل فدخل فيها سيناء. إذا فسرناه حسب قول الرب كل أرض تطأها أقدامكم أعطيها لكم، فتدخل أيضا في وعد الرب.
لكن مع كل هذا الأمر ومع كل معاهدات السلام التي تبرم وتجرى بين فلسطين وبين مصر وإسرائيل، أقدر أقول بأن هذه الأرض لم تتبخر أحلامها بعد
إطلاقا. أنا عايز معلش، أنا لفت انتباهي يوم 25/11، أنا احتفظت بهذا الخبر، وكالات الأنباء نشرت تأكيد للجنرال الإسرائيلي عوزي ديان.
نعم.
على ضرورة أن تبحث إسرائيل تشكيل قوة تدخل عسكري في سيناء في حالة عدم وجود أي خيارات أخرى.
تاني كده،
ده الجنرال عوزي ديان.
أسمحها تاني.
نعم. ده الخبر دوت نقلته وكالات الأنباء في 25/11/2011. تمام. وهم احنا خدنا سيناء من يعني فترة، وهم سابوا سيناء، لكن ما زالت اهو ده جنرال عسكري بيقول ضرورة ان تبحث اسرائيل تشكيل قوة تدخل عسكري في سيناء في حالة عدم وجود اي خيارات اخرى. يقصد يعني كشف التفاهمات مع مصر وانها تضمن سيناء وبترول سيناء وخيرات سيناء ويعني نزع السلاح من سيناء، فان على اسرائيل ان تشكل قوة تدخل سريع في اي وقت مش عاجبها حال مصر، بل حضرتك قوة تدخل تحتل بيها سيناء. ده 25/11 25/11/2011. إذا سيناء لم تغب عن خارطة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي.
يعني هي القصة كلها مسألة وقت في زعمهم وفي ظنهم، ومفيش أي مفاوضة على الإطلاق تستطيع أن تقتلع سيناء من عقولهم وعقيدتهم، ولا سيما بأنها أتت بالتوصية عليها من خلال نص مقدس توراتي.
نعم، أنا قلت لأي أرض بيفرطوا فيها، أي أرض احتلتها إسرائيل وتفرط فيها، هذا يعني مؤقت بصورة مؤقتة.
نعم،
لتكتيك معين، أو شايفة هي أن الظروف الدولية غير مواتية، أو قوتها الآن لا تسمح فتفرط أو تتركها لتحاول فيما بعد استردادها. وده اللي عملته في 56 وفي 67 وفي 73، أنها متمسكة بسيناء ولا تريد التفريط فيها.
يبقى إذن زي ما سمعتوا دلوقتي الدكتور وضح أهم المناطق اللي بتركز عليها إسرائيل الآن، اللي هي القدس، الضفة الغربية، الجولان، سيناء. وبين أستاذنا الدكتور إيه وجهة النظر من خلال حديثه عن كل نقطة من هذه النقاط ماذا تمثل إسرائيل. حضرتك ذكرت في ثنايا الكلام أو في أثناء الكلام عن أن نتنياهو كان أفضل رئيس وزراء إسرائيل أتى لإسرائيل لأن اتسعت نقطة الاستيطان في عهده. ما تديني كده ملامح عن شخصية هذا الرجل، عن اسمه، عن جنسه، عن حزبه.
والله أنا أذكر أني كتبت مقالي من أكثر من 15 سنة في إحدى الصحف عن شخصية لما جاء رئيس الوزراء للمرة الأولى في التسعينيات، فكتبت تحليل لشخصيته من خلال اسمه.
من خلال اسمه
يعني تجرأت كده وخط
يعني إيه؟ حتى الاسم لدلالة
طبعا.
نعم،
لكل واحد ايه نصيب من اسمه، واخد بالك. فهو اسمه بنيامين
نتنياهو.
نعم، بنيامين ده اسم احد ابناء يعقوب عليه السلام.
تمام.
كان حتى اسمه ايه امه ماتت وهي بتولده، فهي بتولده قالت لما ينزل سموه بن أوني، يعني ابن حزني وكربي وغمي. فات ولد وهي ماتت، اللي هي هو بنيامين أخو يوسف الشقيق من رحيل أمهما،
أمهم رحيل.
فكان اسمه ابن حزني أو ابن كربي،
يتغير بعد
دقيقة يعقوب سماه بنيامين. فإذا بنيامين هنا ابن يعقوب اللي هو إسرائيل، أحد الأسباط الاثني عشر، الأسباط الاثني عشر اللي قسم عليهم يوشع بن نون لما دخل أرض فلسطين. إذن هو يمثل دلالة جغرافية،
سبت من هذه الأسباط.
نعم، بنيامين مش بس اسم ابن يعقوب عليه السلام، ده أصبح يمثل منطقة جغرافية اللي هي ميراث أولاد بنيامين من أرض فلسطين. تمام. إذن دي دلالة دينية. تعال برضو شوف الاسم الثاني،
نتنياهو.
هو مكون من مقطعين، نتن او حتى لو قلنا نتن، نتن بمعنى الفعل ده بمعنى اعطى،
العطيه والهديه.
اعطى ياهو ده اسم اله بني اسرائيل، يعني عطيه الله، زي ما نقول احنا ايه عطيه الله،
يعني نتنياهو
عطيه الله. فطبعا ياهو ده اسم
الرب
عندهم، وارتبط هذا الاسم بكل قسوة وفظاعة ودموية في أسفار التوراة. يعني لما يجي الحديث عن ياهو، ها
يبقى إله الحرب، إله الدمار،
الإله المدمر، الإله المخرب، الإله المحارب، الإله المقاتل،
ده متعلق باسم ياهو
اللي هو يهوى، اللي بيختصر إلى ياهو.
نعم،
خلاص. يبقى إذا نشوف الرجل اسمه بنيامين، وبنيامين يعني مرتبط بأرض فلسطين، ونتنياهو عطية الله، والرب دوت محارب وهو الأخر. تاني حاجة، في دلالة سياسية لشخصية بنيامين نتنياهو، يعني دلالة دينية للإسم. هو كان بينتمي لحزب حيروت أيام منح بيجن. الحزب ده كان من أكثر الأحزاب اليمينية المتطرفة. الحزب ده بيؤمن بإيه أو قام على أساس إيه؟ حاجة اسمها في الأدبيات الإسرائيلية أرض إسرائيل الكاملة.
يعني
كل الأرض التاريخية التي ورد ذكرها في التوراة،
اللي هي بيرمزوا لها اللي هي النهاردة الاستيطان،
من النيل إلى الفرات
بصورة أوسع،
دي أرض إسرائيل الكاملة.
نعم نعم.
من النيل إلى الفرات.
تمام.
فإذا كان هو من أبرز زعماء حزب حيروت اللي كان رئيسه مناحم بيجن، وحزب حيروت هذا يؤمن بأرض إسرائيل الكاملة، وأنها يعني كلأ مباح لكل يهودي وكل إسرائيلي موجود، ولهم الحق في استيطان كل. لذلك أيضا الحزب حيروت ده كان بيطالب بتهويد التعليم باحترام القيم اليهودية. لذلك النهاردة ما سمعناش يهودية الدولة إلا في عهد بنيامين نتنياهو، يعني حتى ما سمعناهاش في عهد مناحم بيجن أو شارون. في نقطة أخرى كمان، هو ما تنساش مع الجنسية الأمريكية والجنسية الإسرائيلية، وأنا أعتقد أن هاتين الجنسيتين أسوأ جنسيتين في العالم، وهذا يكفي.
ده جنسية مركبة.
نعم.
طيب أخذ نالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة نالة.
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وأحيا الله ضيفنا الكريم.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
يا رب آمين رب العالمين.
لو سمحت أستاذ أحمد، أريد أن أسأل سؤالا لفضيلة الدكتور.
تفضل يا فندم.
دكتور، ذكرت لنا منذ قليل أن استيلاء اليهودي على منطقة جولان بسوريا، ذكرت لنا في ذلك أن هذا الاستيلاء كان
بس لو سمحت الصوت بأعلى شوية أستاذ نالة، الصوت أعلى شوية، الصوت أعلى شوي.
ارفع الصوت يا نال.
نعم.
ارفع صوتك.
بالنسبة لاستيلاء اليهود على منطقة جولان بسوريا.
نعم.
ذكرت لنا من خلال فهمك، ونحن نكاد نجزم بذلك، أن هذا الاستيلاء كان لبقاء عائلة الأسد في الحكم. فهل معنى ذلك أن سقوط عائلة الأسد من الحكم، وأسأل الله ذلك، سقوط عائلة الأسد من الحكم قد يكون سببا أو وسيلة وحيدة لاسترداد منطقة جولان من أيدي اليهود؟
دكتور وضح ده، أعتقد في وسط الكلام أو كل ما يبقى هذا.
معلش أنا نهلة حقيقة المرة اللي فاتت سألت سؤالين تقريبا، وإحنا
عن علاقة طبيعة الاستيطان.
كانت سألت هل عقيدة اليهود جميعا يعتقدون في أو هل عقيدة استيطان الأرض هي عقيدة عند كل اليهود؟ نعم عند كل اليهود. ثم سأل سؤالا آخر المرة الماضية عن هل التطبيع بداية أو الخطوة الأولى للاستيطان؟ التطبيع هو وسيلة لإغماض عيون المطبعين عن الاستيطان. أما السؤال الأخير سؤال اليوم، أنا أعتقد أن زوال حكم الأسد بلا شك مهما كان القادمون من بعده، أعتقد أنهم سيفكرون في تحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي،
وهذا هو الذي يرعب إسرائيل وأمريكا.
نعم.
طيب سريعا جدا أذكر مشاهد ما قال الدكتور عن شخصية بنيامين نتنياهو. ذكر الدكتور بأن هذا الاسم علم لأحد أبناء أسباط الاثنى عشر لبني إسرائيل، وهذا الاسم أيضا يذكر بميراث أحد هؤلاء الأبناء. ده من جهة تانية، كلمة نتنياهو بمعنى عطية الإله، نتن يعني عطية وياهو الإله. هذا المسمى لفظة الإله ترمز في أنظار اليهود إلى إله الدمار، إله الخراب، إله كل شيء يعني مسيء للبشرية. ذكر الدكتور أيضا حزب الأحرنوت
حيروت،
حيروت
الحرية.
طب غير الليكود،
الليكود تكون من حيروت وأحزاب أخرى. الليكود معنى التكتل أو التجمع.
أليس هو رئيس حزب الليكود؟
نعم، هو الحيروت ده حزب.
نعم.
الليكود مجموعة أحزاب، ائتلاف أحزاب.
تمام.
منه حيروت هذا.
منه حيروت هذا. طيب. والذكر النهاية الثلاثي السرطان الخطير، إن بين يمين نتنياهو أمريكا الجنسية، يهودي الديانة، إسرائيل الموطن. طيب دكتور.
نعم.
عاوز أسأل حضرتك عن أساليب الترغيب والترهيب التي تستخدمها إسرائيل في استجلاب اليهود من شتى بقاع الأرض إلى أرض فلسطين.
أسلوب الترغيب ده للفلسطينيين. خلينا في الترغيب لاستجلاب. أولا الاعتماد على النص الديني الذي يعدهم بأرض تفيض لبنا وعسلا. أرض فلسطين في الوعد الإلهي أن ربنا هيديكم أرض تفيض لبنا وعسلا.
نعم.
فالنهاردة اليهودي اللي عنده اعتقاد ديني فبيعتقد بأنه هيروح فعلا، ده أكبر سبب يغريه على أن يأتي، لأنه سيجد فيها كل الخيرات. طبعا في مغريات أخرى، امتلاك الأراضي، توفير العمل، فرص العمل. زي كان قلت أن معظم القادمين المهاجرين من أوروبا والغرب هم الذين لا يملكون وليسوا من الأثرياء بل من العاطلين.
عاطلين
بالإضافة إلى يهود طبعا، إيه أفريقيا وأسيا اللي هم الفقراء اللي مش لاقين يأكلوا في بلادهم، وده يعني أثبتته عملية الفلاشة وغيرها. فدي عملية ترغيب للتهجير اليهود من العالم إلى فلسطين. عملية ترهيب الفلسطينيين ده احنا يعني شايفينها على قدم وساق.
نعم.
الطرد المصادرة، الإذلال في لقمة العيش، كل ده شايفينه. فعشان يكرهك في أرضك فتسيبها ثم يحبب الآخرين فيأتون إليه.
طيب حضرتك شايف ما هو مستقبل الهجرات اليهودية في الأوقات القادمة؟
احنا أمامنا احتمالين. الغالبية اليهود الآن يوجدوا في أمريكا، فاحنا أمامنا احتمالين. احتمال أن تتغير الأوضاع في أمريكا فتحدث هجرة جماعية كبرى، وهذا مستبعد.
ده مستبعد،
مستبعد أن يحدث.
يعني لو سألت حضرتك دلوقتي سؤال وقلت هل في إمكانية أن تحدث هجرات جماعية كالتي تحدث الماضي، حضرتك ذكرت في الحلقات الماضية أن في 6 هجرات جماعية.
نعم.
هل ممكن ده يحدث في الفترات القادمة؟
ولا المخزن المستودع الأكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية،
أو ده استحالة.
وده استحالة. وكمان في نقطة أنت عارف اليهود بيحسبوها، بقاء اليهود الأمريكي في أمريكا أفضل من هجرته إلى إسرائيل
للنعيم والاستقرار والأمان.
لا 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 لا، لا لأن عنصر ضغط على حكام أمريكا،
صاحب قرار،
هذا مصدر تمويل. لا صاحب قرار أمريكا، تاني هذا مصدر تمويل لإسرائيل. فقول لي بقى لو 4-5 مليون هجروا من أمريكا على إسرائيل، طب مين اللي هيمول؟ اتقطع باب الإمداد. طب مين اللي هيضغط على أوباما وبوش وكلينتون وغيره وغيره وغيره؟
ما عادش.
ضعف اللوبي.
نعم.
اليهودي اللي بيؤثر في الانتخابات.
تمام.
إذن من مصلحة. طب الحل التاني إيه، أو الاحتمال التاني إيه؟ هو الوضع الراهن، وهو الهجرة المتدرجة. احنا عندنا في السنة بيهاجر إلى إسرائيل من 10-30,000 يهودي. ده أفضل لإسرائيل. إزاي؟ حتى تتمكن من استيعابهم.
يعني هل الهجرات الفردية دي ممكن تأثر على أمر المستوطنات وتشكل خطورة فيما بعد؟
نعم. ما أنا بقول حضرتك بيستجلب من 10-30,000 يهودي بالسنة. بيسكنهم فين؟ مش في تل أبيب،
في المستوطنات الموجودة،
ولا في المدن الكبرى. في المستوطنات. وهو عايز إيه؟ ما هو جاي مهاجر، جاي إما الاعتبارات دينية فهو يعيش في أي مكان.
نعم.
أو يعيش.
نعم.
في أي مكان.
نعم.
وإما الاعتبارات اقتصادية فجاي عنده سكن وعنده مورد رزق وزراعة وصناعة، وهو في المستوطنات اللي بيعملوها. إذن المهم يبنوا الاستيطان، وبعدين عملية استجلاب منظمة بتدي إسرائيل فرصة لالتقاط الأنفاس واستيعاب هؤلاء المهاجرين. لما يبقى عارفة أنها جيلها في السنة من 10-30,000 مهاجر، بتقدر تاني حاجة عشان ما يحصلش فجوة، ما يحصلش. يعني عندنا دلوقتي تركيبة اجتماعية معينة لليهود في إسرائيل.
نعم.
اليهود الروس، اليهود الأفارقة، اليهود.
نعم.
الكذا، اليهود الكذا.
نعم.
فالنهاردة لو جاله 50,000 يهودي، 100,000 يهودي من بلد واحدة، هيعمل خلل في التركيبة اليهودية. هو عايز ينوع، يعني يفتح أو ياخد مهاجرين مثلا من بولندا 5,000، من الهند 3,000، من السودان 2,000، من المغرب 1,000. فبالتالي ما يأثرش على
ما يعملوش تشكيلة تؤثر على سياسة إسرائيل،
ما يأثرش على التركيبة.
نعم.
داخل إسرائيل تركيبة. نعم. اليهودية، يعني ما يأديش إلى ارتفاع طبقة فتعمل مشاكل في إسرائيل. لما طبقة تزيد 1,000-2,000 مش مشكلة، إن لو زادت 50,000 مرة واحدة، 100,000 مرة واحدة هيعمل مشكلة. فهي من مصلحتها أن الهجرة تبقى إيه، مخطط لها.
بالمناسبة دكتور، تقريبا كم عدد الموجودين في إسرائيل؟
كل سكان إسرائيل يتراوح من 7-8 مليون.
كل سكان إسرائيل
بما فيهم العرب.
نعم. من 7-8 مليون.
نعم.
ده إحصائية أخيرة؟
ده إحصائية يعني على حسب علمي يعني الأخيرة، من 7-8 مليون.
لو سألت حضرتك وسألت ايه رأي حضرتك النهاردة، بنسمع عن هجرات مضادة من اسرائيل الى امريكا واوروبا.
نعم.
يعني ده بيبدد احلام الصهيونية اليهودية بل يبدد هذه الرومانسية التي تنادي بأرض الميعاد.
نسبة النزوح كبيرة مش صغيرة يعني، يمكن ما عنديش أرقام محددة، لكن في أوقات معينة لما زي بعد حرب 73 حصل نزوح.
نعم.
النزوح هم لفظ أو نقوله عكس الهجرة.
تمام.
الهجرة عكسها النزوح.
نعم.
من إسرائيل إلى، أنا أعرف يهود عرب قعدوا في إسرائيل 30-40 سنة من الخمسينيات، ثم هاجروا وتركوا إسرائيل وعاشوا واستقروا وماتوا في أمريكا وبريطانيا. ماتوا في أمريكا وبريطانيا.
نزحوا من إسرائيل لهذه
البلاد. بعد 40-50 سنة عاشينها في إسرائيل. لم يتأقلم. لم يتأقلم. ولم توفر له، أنا أعرف أحد الأدباء اللي يعني اشتغلت عليه في الدكتوراه يهودي عراقي قعد حوالي أكثر من 45 سنة أو 50 سنة في إسرائيل.
ألا يعني ألا
بدون عمل يا رجل؟
هو ده السؤال دلوقتي، هو يعني ألا يكون هذا مضرب مثل لمن يعني النهاردة بينادوا إلى هجرات من أمريكا وأوروبا أو من بعض الدول العالم إلى إسرائيل؟ في الوقت ذاته كما ذكرت الآن في نزوح من إسرائيل لهذه الدول، ده كيف يقتنع هؤلاء الذين يفيدون الغرب إليهم؟
لا ده هنا بقى
مع هذا النزوح،
ده سؤال إحنا ممكن نحطه في إطار تاني يعني، يا ريت الوقت يسمح مش هطول فيه يعني. كيف نواجه الهجرة اليهودية؟ كيف نواجه احنا العرب؟
لا ده انا بسأل قبل المواجهة كعرب.
نعم.
انا بقول النهاردة في هجرات يعني جاية من امريكا واوروبا وبعض البلاد الى اسرائيل.
نعم.
وفي نفس الوقت في نزوح من اسرائيل لهذه البلاد.
نعم.
الجماعة اللي خرجوا من اسرائيل لهذه البلاد ليه ما بيحاولوش يفطنوا هؤلاء؟
وهذا اللي بيحصل. وهذا اللي بيحصل. لذلك قلت معدلات الهجرة من خارج إلى إسرائيل.
قلت
نتيجة. نعم. إيه؟ ما هو أنا ليا، أنا لما هجرت مش ليا قرايب في بولندا، ليا قرايب في ألمانيا، ليا قرايب، فأنا برجع وأقول لقرايب أنا عشت 20-30 سنة ما شفتش طعم الراحة، ما فيش سلام، ما فيش استقرار، ما فيش، فطبعا بأثني الآخرين عن العزم على الهجرة. ما هو ده شيء طبيعي، ولذلك ده يعني خطر مزدوج على إسرائيل،
خطر مزدوج،
وخطرته الأكبر إن هو شهادة وفاة المشروع الصهيوني.
نعم. يعني ده وضع أو واقع يبدد رومانسية هذه الأحلام.
وبقول لحضرتك شهادة وفاة المشروع الصهيوني، لأن لو الصهيونية نجحت ما كانوش الناس دي نزحت من إسرائيل وسابتها.
لكن سؤال دلوقتي لحضرتك، ما هو السيناريو المتوقع في الفترات القادمة؟
المعدل للهجرة مستمر،
يعني مستمرة.
اللي هي الهجرة المنظمة المحدودة
الفردية،
ما هو مش لازم تكون فردية بمعنى أحد،
تكون أسر،
يعني أسر أو جماعات، إنما ليس كما ذكرنا بالهجرات السابقة 10,000 20,000 مرة واحدة من بلد واحدة. معدل الاستيطان سيتزايد.
تمام.
تحسبا لأي هجرات تأتي. تاني شيء، حتى إذا أجبرت إسرائيل في أي وقت على اتفاق سلام أو على يعني تحقيق بنود السلام مع الفلسطينيين، لا يجد الفلسطينيون شيئا يتفاوضون عليه.
أكلت الأرض.
أكلت الأرض.
هل العرب أقدر أقولي هل وضعوا هذه اللحظة إلى هذه اللحظة يعني خطة استراتيجية موحدة بينه وبين بعضهم البعض لمواجهة هذا الاستيطان؟
للأسف يا أستاذ أحمد، لا جمع الدول، أصلاً إيه اللي حاجة الوحيدة اللي بتجمع الشيء الرسمي اللي بيجمع الدول العربية؟
لا، لكنها جامعة من وراء.
لا جامعة دول عربية ولا منظمات الشعب الإسلامية ولا أي، رغم أن فيه، واقترحنا وكتبنا وكتب غيري من الأساتذة والخبراء في هذا المجال كيف نواجه هذه العملية، عملية الهجرة.
هو ده سؤالي دلوقتي، كيف نواجه؟
أولا أن أنا أدعم النهاردة مين اللي بيبني، سؤاله خطير جدا، والنقطة احنا بنشوفها عفوا وما بنعقلهاش، بتشوفها انا وانت في التلفزيون ومفكرش فيها، مين اللي بيبني مستوطنات اليهودية في الاراضي المختلفة؟ مين اللي بيبنيها؟ شفت العمال اللي بيبنوها؟
فلسطينيين.
تخيل لما الفلسطيني بيبني المستوطنة للمحتل.
يعني انت حضرتك عاوز تقول الدعم الاقتصادي لاصحاب الارض المحتله.
الله يرضى عليك. نعم
نعم.
النهارده انا هوقف نمو الاستيطان. ليه؟ لان النهارده هو بيبني الاستيطان، لما يجيب العامل الفلسطيني التكلفه بتقل غير العامل اليهودي. يعني بياخد اضعاف اضعاف ولا تامين صحي للفلسطيني.
نعم
صحي
ولا مفهوم مفهوم.
انت عندك حوالي 100,000 او 150,000 كل يوم بيستف. خلي بالك الاسمنت بيجي من عندنا من مصر من مصانع الحبايب الحلوين المستثمرين في سيناء وغير سيناء. الاسمنت مصري وكان اقارب الزعماء المنظمه هم بيستوردوا الاسمنت المصري لبناء المستوطنات. فاذا النهارده أعمل على تحسين أوضاع الفلسطينيين في الضفة علشان ما يضطرش للذهاب وبناء المستوطنات. دي أول خطوة. الخطوة الثانية إن إحنا ما ننساش أبدا مبدأ حق عودة الشعب الفلسطيني لأرضه. لو النهاردة تمسكنا بهذا المبدأ وخليناه قبل أي حاجة تاني
محور أساسي في أي محادثة
أي مستوطن قبل ما يجي هيقولك الله ده في عودة 5 مليون بره هيرجع. طب هياخدوا مني الأرض دي تاني. لا أنا أروح ليه؟ ما أنا عايش في بولندا ولا في رومانيا ولا ما فيش داعي أن أنا أسيب ريبة. تركيز على حق العودة للشعب الفلسطيني. في نقطة مهمة اختراق التجمعات اليهودية. احنا كلنا بنسافر الخارج وكلنا لنا علاقات بنصارى وبيهود في الغرب وإلى لابد أن تخترق هذه التجمعات ونعمل لها نعمل عملية دعاية مضادة. نعرفهم أولا بزيف الادعاءات التاريخية هذا نستغل حقوق الإنسان
بيان الحق التاريخي الفصل في هذه الأرض
ونستغل حقوق الإنسان. هل من حق من حقوق الإنسان أن تيجي تشيله من أرضه تشيله من أرضه وتجيب مكانه واحد من رومانيا او ايطاليا او انجلترا او الى اخره؟ فدي وسائل نقدر يعني نخفف او نقلل بها من حدة الهجرة الى الاراضي الفلسطينية.
يعني حق المبدأ يعني دايما تذكير بحق العودة الى الارض الفلسطينية لهؤلاء المهجرين المطرودين من هذه الارض وجعل هذا المحور مبدأ أساسي في أي محادثة والدعم الاقتصادي لأصحاب الأرض المحتلة واختراق التجمعات اليهودية عن طريق الإعلام المكثف المضاد لما يعتقدون ويعتنقون.
عفوا في نقطة كمان مهمة احنا برضو بتفوتنا إن أنا أبرز الممارسات الصهيونية الإسرائيلية ضد اليهود أنفسهم في فلسطين في إسرائيل. فلسطين لا بتفرق ما بين اليهود الإشكنازي الغربي واليهودي الشرقي وداخل اليهودي الشرقي بتميز ثم اليهودي الافريقي. طيب انا النهارده لما اركز النهارده الافارقه بينتحروا في اسرائيل
عشان
اكبر معدل انتحار لانه راح التمييز العنصري. اذا ما ابرز هذه الاشياء احنا عندنا اذاعات موجهه بالعبريه وكان عندنا ساعتين ثلاثه بالعبريه في التلفزيون ما اعرفش لغوهم كمان كانوا موجهين اسرائيل موجهين للعالم بلغات العالم كلها أبرز الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد اليهود غير الغربيين في إسرائيل ده هيخوف أي واحد من أنه يهاجر لإسرائيل.
طيب أنا عندي هنا في نص بن غوريون بيقول في كلامه الآن أقول وباختصار بأن مبدأ سياستنا الخارجية أولا وقبل كل شيء السلام.
نعم.
يعني ده تحط تحت ألف خط السلام فهو ميراث اليهود الذي تفخر به اليهود وهو أمر حيوي للشعب اليهودي المشتت إذ لا شعب مثلنا مشتت بين شعوب العالم. نحن بحاجة إلى استيعاب المهاجرين وتطوير البلاد. سؤالي سريعا جدا كيف يكون مفهوم السلام مع طلب الهجرة إلى إسرائيل والتي تحتاج معها إلى زيادة الاستيطان؟
أولا السلام الذي يتحدث عنه بن غوريون وغيره حتى الآن ليس هو السلام الذي يعرفه الناس جميعا في العالم. السلام الذي يحقق المطالب الإسرائيلية سواء من ناحية الموارد الاقتصادية الاحتياجات الأمنية. إذن هو لو عمل سلام وحقق له هذه المطالب الأمنية والاقتصادية سيأتي مهاجرون إلى إسرائيل. لذلك احنا لا نقبل بأي سلام مع إسرائيل لا يحقق المطالب المشروعة. مش بقول للعرب الفلسطينيين لأن احنا خليناها عصرناها يا أستاذ أحمد يعني فضلنا نضيق القضية إلى أن أصبحت قضية الضفة وغزة.
نعم.
بعد ما كانت فلسطين 48 والأراضي العربية المحتلة والإسلامية والمقدسات الإسلامية أصبحت دلوقتي شغالين على إيه التفاوض على إيه غزة والضفة. ويعني ده يعني للأسف هو مستوى المفاوض العربي في العصر الحديث.
لكن مع كل هذا عاوز رسالة من حضرتك أختم بها هذه الحلقات، رسالة إلى المهرولين الذين يرتمون في أحضان الصهاينة باحثين عما يسمى بدولة فلسطين أو السلام العادل أو الحقوق المشروعة.
كل من يمد يده بالسلام إلى إسرائيل مع احتلالها للأرض وتدنيسها للمقدسات وطردها للفلسطينيين وإصرارها على عدم عودة المطرودين فهو صهيوني وإن لم يدري أنه كذلك.
صهيوني وإن لم يدري أنه كذلك، صهيوني بفكره حتى ولو كان مسلما، صهيوني بفكره حتى ولو كان عربيا. أنا بشكر كثير جدا دكتور محمد جلال إدريس على هذه الأمور التي جلاها لنا في هذه الحلقة عن موضوع المستوطنات. شكرا دكتور.
شكرا لك.
وشكرا لكم أيضا مشاهدي الكرام على حسن متابعة، وأرجو تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع المهم الذي نسمعه يوما كل يوم على شاشات الفضائيات. صباح الخير، السلام عليكم.